بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 14، وقت اعتبار القبول والرد. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني: ويجوز القبول على الفور والتراخي، ولا يكون إلا بعد موت الموصي، لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق، ولذلك لم يصح رده. سواء قال سأفكر أو قبل على الفور، أول ما يموت يعرض عليه. يعرض على الموصلة، فإن قبل في ساعته أخذه، وإن قال سأفكر في أخذه له التراخي، له التراخي ولو إلى فترة كبيرة. قال المسألة 15: إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟ قال الأصح في مذهب الحنابلة أنه يثبت له الملك من حين القبول، لأنه بقبوله دخل في ملكه، ولا يسبق الملك القبول، لأن القبول سبب الملك. وهذا قول مالك والحنفية، وروي عن الشافعي. القبول هو الذي كان سببا لملكه. قال: وللحنابلة وجه أنه يثبت له الملك من حين مات الموصي، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، لأن الموصى به لا يثبت الملك فيه للورثة، لأن الموصى به لا يثبت الملك فيه للورثة، خرج من تملك الورثة، ولا يبقى للميت، لأنه صار جمادا لا يملك. الميت خرج من ملكه، إذن صار ملكا مراعى كما سيأتي. قال: فهو ملك مراعى، فبقبولهم تبين أنه ملك لهم مستقر، وهذا القول أقرب الله أعلم. إذن تعلق سبب الملك من حين مات، ولا يكون مستقرا إلا بالقبول. ملك قبل ذلك ملك مراعى، هل سيقبل أو ما سيقبل، ثم يستقر الملك لهم، تعلق السبب وبقي القبول. وهذا القول أقرب والله أعلم. وقد تردد العلامة العثيمين رحمه الله بين هذين القولين، فلم يجزم بالراجح منهما كما في الشرح الممتع. وللشافعي قول ثالث، أن الوصية تملك بالموت ويحكم بذلك قبل القبول. أما الذين يقولون هو ملك قهري كالميراث فلا إشكال عندهم، لأنهم يقولون بموته يصير ملكا، وهو قول في مذهب أحمد كما تقدم. لكن الصحيح في المسألة أنه يتعلق سبب ملكه به فهو أحق به، فالملك صار له ملك عليه غير لا يستقر إلا بالقبول. نعم، يستقر بالقبول، عند أن يقول قبلتها يستقر ملكه، وقبل ذلك ملك متردد فيه مراعى، ملك له مراعى، ملك له مراعى بقبوله. المسألة 16: إذا رد الموصى له الوصية الذي وصيت له، قال ما أريدها. لهذه المسألة حالات: الأولى أن يردها قبل موت الموصي، فلا يعتبر بالردها هنا لأن الوصية لم تقع بعد، فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع، فهنا الاعتبار بالرد. الثاني أن يردها بعد الموت قبل القبول، فيصح الرد وتبطل الوصية. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، ولعله أراد عند من يعتبر القبول والرد في تملك الوصية، إشارة إلى من أو أخرجنا بهذا القيد من لا قول من يقول أنها تملق قهرا كالميرة حكما. وتقدم معنا في المسألة 13 رواية عن أحمد وقال أبي بعض الحنابل. الثالثة أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد بل تكون منه هبة لها أحكامها بعد القبول والقبض. قد قبلها وقبضها ثم بدا له أن يردها، إذن تكون عطية منه نفسه، قد صارت ملكا له. فإذا أراد أن يهديها أو أن يعيدها تكون هدية مبتدأة، بل تكون منه هبة لها أحكامها. الرابعة أن يرد بعد القبول وقبل القبض، قد قبل ولم يقبض، هل القبض ها هنا شرط لتمام التملك أو ليس شرطا؟ في باب الوصايا يملك بالقبول ملكا مستقرا أو اشترط القبض أو لا يستقر الملك إلا بالقبض، يكون الملك مستقر بمجرد القبول. إذن فما الحكم في هذه الحالة؟ أن يرد بعد القبول وقبل القبض. نعم، نفس التي قبلها الأصح فيها، الأصح في المسألة أنك التي قبلها هبة، هبة منه. قال فمنهم من قال يصح الرد وهو وجه للشافعية، وهو المنصوص عن الشافعي واحتمال للحنابلة. والظاهر عند الحنابلة وهو قول بعض الشافعية أنه لا يصح الرد في غير المكيل والموزون، لأن المكيل والموزون عندهم لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه. نعم، كان الواو نقصت والصحيح أنه يضاف واو. قال والصحيح أنه إذا قبله فقد دخل في ملكه، وإن لم يقبضه وليس القبض بشرط في ملكه. وليس القبض بشرط في تملكه. فعلى هذا فحكمه حكم الحالة الثالثة والله أعلم. المسألة 17، إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد. قال بعض أهل العلم يقوم وارثه مقامه، وهو الأظهر في مذهب الحنابلة، واختاره الخرقي وابن قدامة. مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد. قال بعض أهل العلم يقوم وارثه مقامه، وهو الأظهر في مذهب الحنابلة، واختاره الخرقي وابن قدامة. كما أن للورثة أن يرد المبيع بالعيب، لحديث من ترك مالا فلورثته، وهذا من حقوق المال. نعم، ولذلك نحن قلنا أنه يكون في ملكه، ولكن ملك ضعيف، ملك ليس مستقرا، يستقر بالقبول، معناه أنه قد تعلق فيه حقه، قد تعلق فيه حق من حقوق، ولذلك يقوم الورثة مقامه في هذا الحق، فهو حق الناس بهذا المال. وأما على قول من قال أنه يدخل في ملكه كالميراث قهرا، فما بقي أشكال أن الورثة يقومون مقام، ولكن حتى على القول الأول قول الجمهور فالصحيح أن هنا أن الورثة يقومون مقام لأنه قد تعلق فيه حقه. قالوا هذا من حقوق المال. وقال بعضهم تبطل الوصية، واختيار بعض الحنابلة لأن الخيار كان للموصى له دون غيره، والقول الأول أقرب والله أعلم. المسألة 18، الوصية المقيدة والمطلقة. قال الوصية المقيدة مثل أن يقول إن مت في مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في سفر هذا فثلثي للمساكين. والمطلقة أن يقول إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد. قال فالوصية المطلقة تصح بلا إشكال فيما دون الثلث، في الثلث وما دون، أحسن عبارة فيما دون الثلث، قد تخرج الثلث، تصح بالأشكال في الثلث وما دون. وفي غير وارث. والوصية المقيدة إن مات فيما قيد فتصح ولا إشكال، وإن لم يمت في ذلك المرض أو في ذلك السفر فتبطل الوصية، لأنها وصية مقيدة بذلك السفر بذلك المرض، فانتهت الوصية بانتهاء ما قيده به. وهو قول الحسن والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهو الصحيح. وقال مالك إن قال قولا ولم يكتب فهو كذلك، وإن كتب كتابا ثم صح من مرضه وأقر الكتاب فوصيته بحالها ما لم ينقضها. والصحيح القول الأول والله أعلم. إن كتب كتابا يعني أنه لما أقر الكتاب كأنه ما زال يرتضي، لماذا لم يقطعه؟ لكن قد يكون غفل عنه، قد يكون نسي عنه، فما نستطيع أن نحكم عليها حكما شرعيا مع أنها مقيدة، هي مقيدة ولو كتبها. حتى لو أتى بالكتاب سيكون مقيد بتاريخ معين، بذلك المرض بذلك السفر، فلا يوافق عليه. المسألة 19، إذا أوصى بجزء مبهم من ماله فكم يخرج عنه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله أعطى الورثة ما شاءوا. كان يقول أوصي من مالي بجزء من لفلان ابن فلان، ولم يبين الجزء كم هو. قال: أعطاه الورثة ما شاءوا، لا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء. وكذلك إن قال أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه، لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاقه أن يشمل القليل والكثير، إلا أنه الزيادة على الثلث إن أحبوا أن يزيدوا فهي من قبل أنفسهم. المسألة 20، إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته. لهذه المسألة حالتان: الأولى أن يكون الورثة أن يكون ورثته متساوين في الميراث، فمذهب الجمهور أنه يعطى مثل نصيب أحدهم مضافا إلى الفريضة، فإن كان ترك ثلاثة أولاد فأصل المسألة من ثلاثة أسهم، فتجعل المسألة من أربعة أسهم، فيعطى كل واحد منهم سهما ويعطى الموصى له سهما. مثل نصيب أحدهم مضافا إلى الفريضة، يعني يعطى مثل ما يأخذ بقية ورثته، أي يساوي رجلا أجنبي بأولاده، فمعنى أنه يفعل كما فعل كما قال الجمهور، هذا إذا كان سيكون أقل من الثلث. وإذا كان سيأخذ أكثر من الثلث فلا بد من إجازة الورثة أو رضاهم، فتجعل مسألة من أربعة أسهم، فيعطى كل واحد منهم سهما ويعطى الموصى له سهما. ومذهب مالك وابن أبي ليلى وزفر وداود أنه يعطى مثل نصيب أحدهم ثم يقسم الباقي بين الورثة، وهذا فيه نظر معنى أنه سيفضله عليهم، الآن صار سيأخذ أكثر منهم أو لا سيأخذ أكثر منهم. مثلا لو كانوا ثلاثة أولاد كم كان سيأخذ كل واحد منهم؟ ثلث. إذن إذا أعطي الموصى له ثلث المال كاملا سيكون قد أعطي أكثر مما سيأخذه أولاده، وليس قصد الميت أنه يفضل، إنما قصد أنه يسويه بأولاده، هذا هو ظاهر العبارة، كما يعطى بقية ورثته مثل نصيب أحد ورثته. قال: ومذهب الجمهور أقرب، لأنه على قول هؤلاء سيعطى أكثر من ميراث أحدهم، والظاهر من عبارة الموصي أنه أراد التسوية بينهم. الثاني أن يكون الورثة مختلفين في الميراث، فمذهب الجمهور أنه يعطى مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم، يعني نفس ما قالوا في المثل الأولى مضافا إلى الفريضة. وقال مالك ينظر إلى عدد رؤوسهم فيعطى سهما من عددهم. والصواب قول الجمهور وليس لمالك دليل على قوله ينظر عدد الرؤوس فيعطى سهما من عدده. إذن الصحيح قول الجمهور مثل نصيب أقلهم ميراث، هذا الذي يلزمهم لأنه أطلق، وإن أحبوا أن يعطوه لا أحب الورثة أن يعطوه كميراث المتوسط منهم أو الأرفع منهم بطيبة أنفسهم فلا بأس، لكن ليس لازما عليهم. الذي يلزمهم مثل أقل شخص يرث، الذي يلزمهم مثل أقل شخص يرث. ما يتعلق بالإقامة قد تكون من هذا الباب، فيسمى بالإقامة إقامة ولد الولد مقام أبيه الذي مات، تكون من هذه الوصية. أما مجرد إقامة بدون أن تكون وصية ماشي، فيوصي يقول أوصي إذا مت أن يعطى فلان ابن فلان ما كان سيأخذه أبوه لو كان حيا، إذا كان دون الثلث، إذا كان من الثلث ومات، أو يعطى من الثلث ومات. فعند ذلك إذا كان نصيب أبي أكثر من الثلث ما يستحق إلا الثلث، تكون وصية شرعية وإقامة شرعية، تكون إقامة شرعية وصية وهي وصية وهي من الوصايا وليست خارجة عن الوصايا. فيقول مثلا ورثة ولدي الذي توفي لهم أوصي لهم بما كان سيأخذه أبوهم لو كان حيا إذا كان من الثلث وماتوا، فهذه وصية صحيحة. وإقامة إذا سموها إقامة ليس العبرة بالتسميات، العبرة بالمعاني، العبرة بالمعنى، سواء سموها إقامة أو وصية. وأما أن يجعل ولده مقام أبيه بدون وصية هذا في نظر ما يصلح. من قد علم ماذا يصنعه القضاة في هذه الأيام أو قرأ الإقامة كيف يصنعونها؟ هكذا يجمعهم ويتفقون. ما بيحي التراب يعني تمليك قبل الموت أو بعده؟ ما إذا كان قبل الموت ما في إشكال، يعني الأب يعطي من شاء من أولاده، عندكم قسمة قبل الموت أكثر. يعني بيأخذون المال كامل الوصية سيأخذون وصية ما سيخرجونها. طيب يعني وضعها عند أمين. طيب ويخبرهم أحسن حتى لا يتهمون ويتحصل قل قد في وصية موضع عند فلان بن فلان. قال والوصية مقيدة إن مات فيما قيد فتصح ولا إشكال. ما انتهينا من هذا. قال مسألة 21 إذا أوصى بنصيب وارثه، قال بعض أهل العلم وكقوله بمثل نصيب وارثه، بمثل نصيب وارثه فتصح ويعطى مثل نصيبه. هذا قول مالك وبعض الشافعي وبعض الحنابلة، وقال ابن أبي ليلى وزفر وداود. وقال بعضهم لا تصح الوصية لأنه أوصى بحق غيره فالوصية باطلة بمثل نصيب وارثه. وهو وجه الحنابلة عليه أكثر الشافعية وهو قول الحنفية وهو الصواب لظاهر العبارة والله أعلم. لا لحظة. بمثل نصيب وارثه. لكن هو ليس المقصود، ظهر المقصود أنه يعني لو كان له وارث واحد ما له إلا وارث، مثلا له ولده وقال أوصي جاري بمثل نصيب ولدي. نعم هذا الظاهر، الظاهر لكن ما يصلح. نصيب وارثه هو جميع المال بمثل نصيب وارثه، وارثه يأخذ جميع المال، يكون أوصى بجميع المال. أما العبارة فتبطل الوصية العبارة، لكن إن كان المقصود قد ظهر معنى أنه قصد أنه نعم. أما بالنسبة للمتعصب الذي له وارث عصبه فما ما ما يمكن مثل هذا تبطل الوصية، لأن العصبة يأخذ المال كاملا. أما إن كان له فرض معين وارثه كان يكون له بنت تأخذ النصف، فالوصية تصح بالثلث فقط، فالذي أوصى له يعطى الثلث، ما يعطى مثله إلا إذا كان أقل من الثلث، إذا كان ثلث وما دون، أو ترك الرجل أو تركت المرأة زوجها، الزوج له النصف وذاك يأخذ الثلث، الموصى له له الثلث والباقي رد على الورثة. لا يعني ممكن تقيد هذه المسألة، هذه مسألة ما إذا لم يكن له إلا وارث واحد يرثه تعصيبا. نعم بمثل نصيب وارثه، إذا أوصى بنصيب وارثه. أما على هذا ما بقي إشكال، إذا كان يقول أما بمثل هذا فيه إشكال، أما المسألة صحيح إذا أوصى بنصيب وارثه يقول أوصي بما سيأخذه فلان صدقة للفقراء والمساكين، هذا حق الغير ليس له حق. إذن لعل الخطأ بالتمثيل، قال بعضهم كقوله بمثل، هذا يحتاج مراجعة، كأنها أوصي بنصيب وارثه. نعم عندك أخرج لنا المغني إذا كان عندك الجهاز. ما الذي فسرها؟ لا ربما حصل خطأ في النقل، ربما المثال نفسه في الخطأ، لعل الصواب فيها ماذا كقوله أوصي بنصيب وارثي لفلان ابن فلان بنصيب وارثي. نعم حتى لو كان نصيب وارثه ما لحق أن يصيب نصيب وارثه، ظاهر العنوان إذا أوصى بنصيب وارثه هو هذا أنه يتجرع على حق غيره، ولذلك تعليل الآخرين قالوا لا تصح الوصية لأنه أوصى بحق غيره، أوصى بحق غيره فالوصية باطلة. إذا الظاهر من الخطأ بالتمثيل. طيب سنقرأ المسألة الذي بعدها حتى ينظر الأخوة الكلام ابن قدامة في المغني. قال المسألة 22 إذا أوصى بضعف نصيب وارثه لفلان، عامة أهل العلم على أنه يعطى مثليه لأن ضعف الشيء مثليه، يعني مرادهم الآن الكلام على اللفظ فقط، وإلا فهو مقيد بما تقدم من الثلث وما دون. يعني الآن هم ما يذكرون ما يتعلق بالثلث، يعني فقط الآن يتكلمون على مسألة مثلي، هل يقصد ضعفه؟ قال عامة العلماء أنه يعطى مثليه، يعني كلمة ضعف، لأن ضعف الشيء مثليه. وقال أبو عبيد القاسم السلام يعطى مثله لأن ضعف الشيء مثله، لا ضعف الشيء مثليه ولكن زيادة مثله عليه. قال تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال تعالى فآتت أكلها ضعفين. ويجيب عن ذلك بقوله تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وبقوله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، وقوله فآتهم عذابا ضعفا من النار، وقوله فأولئك هم المضعفون. فيستفاد من ذلك أن الضعف بمعنى المثلين. وأما الآيات المذكورة أي التي ذكرها أبو عبيد فلا إشكال فيها، فإن الضعف في حالة التثنية فما زاد يأتي بمعنى المثل، ضعفين أي مثلين في حالة التثنية. فيقال لفلان مثل فلان وضعف فلان وثلاثة أمثال فلان وثلاثة أضعاف فلان وهكذا. وعلى هذا فالصحيح وقول الجمهور والله أعلم. قال فصل وإن أوصى بنصيب وارث. ففيهما وجهان، فيها وجهان، أحدهما تصح الوصية ويكون ذلك الوصية بمثل نصيبه، وهذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود. الوجه الثاني لا تصح الوصية، وهو الذي ذكره القاضي، وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه، لأنه أوصى بما هو حق الابن فلم يصح كما لو قال بدار ابني أو بما يأخذه ابني. ووجه الأول أنه أمكن تصحيح وصيته، يحتمل أنه أمكن تصحيح وصيته بحمل لفظه على مجازه، فصح كما لو أطلق بلفظ الكناية أو أعتق. وبيان إمكان التصحيح أنه أمكن تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام، أي بمثل نصيب وارثي. ولأنه لو وصى بجميع ماله صحا، وأن تضمن ذلك الوصية بنصيب وراثه كلهم. نعم، بنصيب وارثه. إذن كما قلنا حصل في التمثيل، هذا هو اللفظ الذي أوله ابن قدامة بمثل نصيب وارثه، هذا التأويل. أما اللفظ هو أوصي بنصيب وارثي كقوله أوصي بنصيب وارثي. نعم، الذي يلزمه أقل النصيب. لكن الآن أولا، إن كان اللفظ معروف عند الناس أنه يطلقه ويريد به مثل نصيبه، أن يطلق أوصي بنصيب وارثي وهو يقصد بمثله، معروف عندهم مثل هذا الإطلاق، فالعبرة بالمعنى يكون القول الأول هو الصحيح، لا عبرة بظاهر العبار. إن كان يعني سنغير الترجيح الذي قلناه الصواب لظاهر العبارة، نقول بعدها والصحيح في المسألة أن اللفظ المذكور إن كان يراد به في عرفهم، كان يراد به في العرف بمثل نصيب وارثه فالقول الأول هو الصحيح. وإن لم يكن فيه عرف أو علم أنه وإن لم يكن فيه عرف أو علم أنه قصد الوصية بحق وارثه فلا يصح. فلا يصح لا ما يصح لأنه يوصي بحق غيره إذا كان يقصد أنه يوصي بحق وريثه لوريث فلان لا تعطوه مثلا كان يكون بينه وبين خصام ما سيأخذه فلان هو وصية في كذا أو علم أنه قصد الوصية بحق وارثه فلا يصح. القول الأول يعني تقصد الجملة الأولى بمثل نصيب وارثه فالقول الأول هو الصحيح أنها تصح لكن من الثلث. نحن الآن ما نتكلم على ما يتعلق بالثلث. أسأل أخرى فلا يصح كما قال أصحاب القول الثاني فلا يصح كقول أصحاب القول الثاني. الآن عندنا أولا أن يعرف أنه قصد بمثل نصيبه قرائن الحال تدل على ذلك أو عرفهم يطلق هذه اللفظة ويقصد بمثل النصيب يقول أوصي بنصيب وارثي لفلان وهو يقصد بمثل نصيب وارثي على تقدير محذوف. إن علم بالقرائن القوية أنه أراد ذلك أو بعرف أهل البلد فتنصي الوصية من الثلث وما دون على حسب المسائل المتقدمة. وإن عرف القول الثاني إن جاءت القرائن على أنه أراد أن يحرم وارثه يقول ما سيأخذه فلان أوصي به فلان لا تعطوه شيئا كان يكون عاقا أو ما أشبه ذلك فأراد أن يحرمه فقال أوصي بحق فلان لفلان ابن فلان هذا ليس له ما يستطيع هذا نصيب غيره ما له حق أن يصيبه. الحالة الثالثة ما يعلم لهم عرف ولا يعلم قصده فعلى القول الثاني مع ظاهر العبارة أنه قصد الحرمان فنبقى على ظاهره أوصي بنصيب وارثي.
طيب وهذا الموصى بين حرم بالأصالة ولا نعطي له نفذ المال
ودود على المسعدة على أي وجه على
أنه أراد بها أن يحرم وارثة هل نعطي الوارث
لا خلاص يحرم الوصية باطلة مثله ما عاد يعطى من الثلث ما يعطيه من الثلث هو قصد أن يعطيه من حق وارثه فقط الوصية تبطل. قال المسألة 23 طيب خلاص جاء الوقت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.